إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في مقدمة الإمام ابن ماجه لسننه في باب الإيمان، نتابع القراءة من حيث ما توقفنا مع التعليق إن شاء الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
نعم، هذا الحديث أورده المصنف في باب الإيمان لبيان أصل الإيمان، لبيان أصل الإيمان. فإن الإيمان أصله المعرفة والتصديق والمحبة والتعظيم الذي يكون في قلب الإنسان. فلا يؤمن أحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا أصل الإيمان، لابد فيه من وجود المحبة في القلب والتعظيم لله سبحانه وتعالى، معرفة والتصديق، فلابد من ذلك، لابد من ذلك، من تحقق هذا الأمر، من تحقق هذا الأمر. ولذلك لما جاء بذلك الصحابي الذي كان كثيرا ما يؤتى به يجلد من أجل شرب الخمر، لعنه أحد الصحابة فقال: لا تلعنهم، ما علمته إلا يحب الله ورسوله. فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم: إن اللعنة لا يليق إلا بكافر، إن اللعنة لا يليق إلا بكافر. أما هذا فقد ثبت عنده أصل الإيمان، فهو يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي وولدي ومالي إلا نفسي. قال: لا يا عمر. قال: ونفسي يا رسول الله؟ قال: الآن يا عمر. وقال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا أصل الإيمان، لابد فيه من تمام المحبة، تمام التعظيم والمعرفة والتصديق. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم.
نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان أن الإيمان الذي في القلب لا بد أن تنفعل الجوارح بما يصدقه. انظر كيف رتب الرسول صلى الله عليه وسلم على الإيمان فعل هذه الطاعة، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. ثم قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فبين عليه الصلاة والسلام أن الإيمان لا يتحقق في النفس إلا إذا وجد ما يصدقه. ومن أظهر ما يصدق هذا الإيمان أن يحب المؤمن أخاه المؤمن، المحبة في الله والبغض في الله، أن يحب المؤمن أخاه المؤمن. ومن هذه المحبة، من هذه المحبة لأخيه المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. فهذا من مظاهر الإيمان. إذن الإيمان ليس هو مجرد أمر في القلب، بل هو أمر في القلب لابد أن يظهر أثره على الجوارح. فيكون هذا الحديث مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المسألة الثانية في هذا الحديث فيه بيان اهتمام الإسلام بالمحبة والوئام والوفاق في المجتمع المسلم. فلا يناسب المجتمع المسلم أن يكون فيه تنافر أو أن يكون فيه تناحر أو أن يكون فيه تباغض. وهذا الأمر أكده الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، لا تدابروا، لا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ألا وإن التقوى ها هنا، يشير إلى القلب برضو من أجل تقرير مبدأ التلازم بين الباطن والظاهر، بين الباطن والظاهر. المسألة الثالثة في هذا الحديث إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وسيلة من وسائل نشر المحبة في المجتمع، وهي إفشاء السلام. إفشاء السلام، إذا لقيت أخاك المسلم تقول: السلام عليكم ورحمة الله، فيقول هو: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إفشاء السلام، أن يكون بين الناس إفشاء السلام. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم، فافشوه بينكم. ولذلك ما ينبغي للمسلم أن يعدل عن أي تحية غير السلام. فما في صباح الخير ولا مساء الخير ولا هلا هلا ولا مرحبا مرحبا، لا، السلام عليكم، السلام عليكم. وهذا الملحظ لما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم، فيه نكتة أخرى، فيه نكتة، وهي أن الأسماء التي فيها أسماء الناس التي فيها أسماء الله أفشوها بينكم. فلا تملح عبد الله تقول عبادي، لا تملح عبد الرحمن تقول دحمي، لا تملح عليه الصلاة والبركات، لا تملح أي إنسان عنده اسم من أسماء الله فلا تذكر اسمه بذكر اسم الله، لأنك بهذا تحرمه وتحرم نفسك وتحرم الناس من إفشاء اسم من أسماء الله، فيكون في إفشاء هذا الاسم ذكر لله، كما قال: إن السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم. فاللي اسمه عبد الله ناديه عبد الله، اللي اسمه عبد الرحمن ناديه عبد الرحمن، اللي اسمه عبد العزيز لا تقول عزه، قول عبد العزيز، اللي اسمه عبد السلام لا تدلعه بأي اسم ثاني، ناديه بنفس الاسم. ليش؟ لأن اسمه فيه اسم من أسماء الله، فذكره بالاسم إفشاء لأسماء الله، فهو ذكر لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة عن الأعمش تحويل وقال: وحدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
لما ذكر فيما سبق الإيمان وتلازم الباطن والظاهر، وأن مما يحققه ظهور أثر الإيمان الذي في القلب في الجوارح، وأن من أهم هذا الأمر انتشار المحبة، عقبه بحديث يدل على نقص الإيمان وعلى خلل في الإيمان، فإن مما ينقص الإيمان في قلب الإنسان أن يكون بينه وبين إخوانه بدل السلام السباب والشتائم، وهذا الأمر يؤدي إلى القتال. فقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذه المناسبة بين إراده لهذا الحديث وما تقدم. أما معنى هذا الحديث، فالحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خطورة أمر السباب بين المسلمين، فإنه أمر يخرج بالمسلم عن كمال الإيمان، يخرج بالمسلم عن كمال الإيمان، لأن الفسوق أصله من فسقة النواة من التمرة إذا خرجت، فكأن المؤمن لما يفعل هذا الفعل يخرج عن كمال الإيمان وعن تمام الإيمان فينقص إيمانه. فقال: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، وهو ينافي كمال الإيمان، لأن من كمال الإيمان أن تكون المحبة بينك وبين المؤمنين. قال: ولا تؤمنوا، أي لا يكمل إيمانكم حتى تحابوا، لا يكمل إيمانكم حتى تحابوا. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تؤمنوا حتى تحابوا أن المجتمع إذا لم يكن فيه محبة لم يكن فيه إيمان، لا، إنما لا يكن فيه تمام وكمال الإيمان، إنما هذا المجتمع الذي فيه السباب والفراق والبغض والبغضاء والشحناء فهذا مجتمع ناقص الإيمان، غير كامل الإيمان، وهذا معنى سبابه فسوق. قال: وقتاله كفر. كما أن المصنف يراعي المناسبات بين الأحاديث، كذا كلام الرسول فيه مناسبات. لما كان السباب طريق للقتال، لأن المجتمع والناس في عادتهم الأمور تبدأ بالسباب والشتائم ثم تتطور وتزداد حتى تصل إلى العراك والقتال، ناسب أن يجمع الرسول بين الأمرين، فقال: سبابه فسوق وسباب يؤدي إلى القتال، فقال: وقتاله كفر، وقتاله كفر. فقوله وقتاله كفر مناسبته للسباب أن السباب طريق يؤدي إلى القتال. قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، أي يؤدي إلى الكفر، فهو ليس مجرد فسوق بل هو طريق مؤدي إلى الكفر. قد يكون كفرا أكبر إذا فعله الإنسان مستحلا له، يعني أن يقتل المؤمن أخاه المؤمن مستحلا لذلك، فالاستحلال كفر. وقد يكون كفر دون كفر إذا كان مجرد يعني عصبية وهوى وليس قتال استحلال، وليس قتال استحلال، فإنه يكون كفر دون كفر. لكن في تخصيصه صلى الله عليه وسلم باسم الكفر دون الفسوق يدل على أنه أعظم من مجرد فسق، يدل على أنه أعظم من مجرد فسق، فهو من أعظم المعاصي والذنوب. ولذلك يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه: إن الدم الحرام، إن إراقة الدم الحرام بغير حق ورطة لا مخرج لها يوم القيامة، لا مخرج منها يوم القيامة. وقد جاء في الحديث: إن أول ما يقضي الله بين العباد في الدماء، إن أول ما يقضي الله بين العباد في الدماء. فلا ينبغي للمؤمن أن يستهين بدم أخيه المسلم، لا ينبغي للمؤمن أن يستهين بدم أخيه المسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المقصود أن قوله وقتاله كفر هو كفر أكبر إذا كان بالاستحلال، وهو كفر أصغر إذا لم يكن بالاستحلال، ولكنه من جنس الكبائر التي تتجاوز مجرد كونها فسق، التي تتجاوز مجرد كونها فسق، يعني هي فسق وزيادة، هي فسق وزيادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل في آخر ما نزل يقول الله: فإن تابوا قال خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال أبو الحسن: حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثله. قال: وحدثنا إسحاق بن أحمد الخزاز قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي.
هذه كلها ما هي في عندنا. طيب هذه ما هي موجودة مو صح؟ أنت حقت على عبدال هذه هنا عندنا ما هي موجودة. طيب بقي بس نكتة واحدة أنبه عليها في الحديث السابق قبل هذا الحديث. قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لاحظوا التعبير، قال قتاله ولم يقل قتله. لاحظتوا إيش يعني؟ يعني مجرد أن تدخل معه في عراك وقتال ولو لم تصل إلى القتل فهذا كفر، فهذا كفر، وهذا من باب التنبيه بالأدنى إلى الأعلى. أو أن يكون القتال حكمه كفر دون كفر، والقتل حكمه أنه كفر أكبر. لكن العلماء يقولون التعبير بالقتال غير التعبير بالقتل، فلما نبه على القتال وهو أول طريق القتل غالبا، دل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يريد تعظيم أمر القتل، وهو عادة ما ينتهي إليه عادة القتال. هذا الحديث الثاني الذي أورده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومات والله عنه راض. أقول هذا الحديث السند الذي جاء به ضعيف جدا، السند الذي جاء به هذا الحديث إسناد ضعيف جدا، فيه عيسى بن أبي عيسى، عبد الله بن مهان سيء الحفظ، والربيع بن أنس كانوا يتقون حديثه وفي حديثه اضطراب كثير. فهذا الحديث من حيث السند ضعيف جدا، لكن من حيث المتن صحيح، فقد جاء للحديث المرفوع شواهد تشهد له، منها الآية التي أوردها من كلام أنس بن مالك، وجاءت أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة في أن من مات مخلصا بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. قال: من كان آخر كلامه قول لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمتن المرفوع وإن كان سنده ضعيف أو ضعيف جدا، إلا أنه صحيح المعنى، إلا أنه صحيح المعنى. فهذا الحديث ضعيف مبنى صحيح معنى، أو بعبارة المحدثين ضعيف سندا صحيح متنا، صحيح متنا، لأن للمتن شواهد، لأن للمتن شواهد. وكذا ما جاء في الكلام عن أنس بن مالك هو معنى صحيح، الذي ذكره أنس بن مالك هو معنى صحيح، وإن كان السند إلى أنس لم يصح. لكن هنا في أمر يلجأ إليه أهل التفسير في إثبات الرواية غير طريقة السند عند المحدثين. ما هي هذه الطريقة؟ أن ينظرون إلى كلام تلاميذ المفسر، ماذا قالوا في تفسير هذه الآية؟ فإذا اتفق كلامهم في تفسير هذه الآية مع هذه الرواية التي جاءت بسند ضعيف، يجعلون هذه الأقوال مقوية لثبوت المعنى والرواية عن هذا المفسر. ولذلك لما ذكر ابن تيمية رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير أسانيد التفسير عن أهل مكة وكذا وساقها، يشير بذلك إلى هذا المعنى. فقد يأتي سند الرواية إلى ابن عباس ضعيف، لكن إلى سعيد بن جبير وإلى مجاهد وإلى فلان وإلى فلان من تلاميذ ابن عباس ثابت عنهم، فهم يجعلون هذه الأسانيد دليل على ثبوت الرواية عن المفسر، على ثبوت الرواية عن المفسر. عموما هذا المعنى الذي جاء في هذه الرواية صحيح، ونلقي عليه بعض الضوء. قول أنس رضي الله عنه: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك من كتاب الله في آخر ما نزل الله عز وجل، فإن تابوا قال بخلع الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أقول هذا الكلام عن أنس بن مالك فيه عدة قضايا. القضية الأولى فيه التنبيه أن الأنبياء كلهم دينهم الإسلام، الأنبياء كلهم دينهم الإسلام، ولذلك العلماء يقولون الإسلام يطلق بمعنيين، يطلق بمعنى عام ويطلق بمعنى خاص. فيصح أن تقول عن دين إبراهيم وعن دين يوسف وعن دين موسى وعن دين عيسى وعن دين نوح وعن دين كل الأنبياء أنه دين الإسلام بمعناها العام، لأن معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة فيه من الشرك وأهله أو من الكفر وأهله. هذا المعنى، كل الأنبياء على هذا المعنى، هذا معنى الإسلام العام، هذا معنى الإسلام العام. إنما اختلف الأنبياء في التشريعات الخاصة، أصول التشريعات اتفقوا عليها، فكل الأنبياء عندهم صلاة، كل الأنبياء عندهم صوم، كل الأنبياء عندهم صدقة وزكاة، كل الأنبياء حجوا عندهم حج، كل الأنبياء عندهم مكارم الأخلاق العامة، لكن يبقى تفاصيل العبادات، تفاصيل الصلاة، تفاصيل الصوم، تفاصيل الزكاة، تفاصيل الحج، كل نبي له شرعته الخاصة. إذن الإسلام بمعناه العام يتفق عليه كل الأنبياء، الإسلام بمعناه العام يتفق عليه كل الأنبياء. ولذلك ملة إبراهيم هي ملة محمد في الأصل، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه. وإن الدين عند الله في كل الأنبياء، الدين عند الله الإسلام، هذا المعنى العام. المعنى الخاص هو الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وهو خاتم الرسل فلا نبي بعده، الرسالة بتفاصيلها وجزئياتها وتشاريعها، فهذا الإسلام الخاص، هذا يتفق مع الأنبياء السابقين في الأصل العام، ويختلف في التشاريع، فلكل منهم شرعة ومنهاجة. واضح؟ أنس يشير إلى هذا المعنى، فهو يقول: هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم، اللي هو إيش؟ الإسلام بمعناه العام الذي فيه التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صح ولا لا؟ هذا دين اتفقت فيه الرسل. ولذلك هو يقول: هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث. هرج الأحاديث يعني اختلافها واختلاطها واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل. وهذه القضية الثانية، كان الزهري رضي رحمه الله يقول: كانوا يستحبون الاستدلال بالآخر، فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم، لأنه هو آخر ما نزل، فهو أمر مستقر ثابت لم يأته نسخ. أنس يريد يؤيد هذا، فهو يقول: في آخر ما نزل الله، يعني هذا أمر محكم لا نسخ فيه. ماذا فيه؟ قال: فإن تابوا، يعني بخلع الأوثان وعبادتها، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا هو الأصل العام الذي فيه كل الأنبياء، لا يختلف فيه بشيء. حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن براء منكم مما تعبدون، تبرأ منهم، وهو معنى البراءة في معنى الإسلام. لما قلنا الإسلام هو الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الكفر وأهله. إبراهيم تبرأ، أو الشرك وأهله، كله بمعنى إبراهيم تبرأ. وكذا الأنبياء كانوا يتبرؤون من الكفر ومن أهله، فهذا الدين العام الذي جاءت به الأنبياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو جعفر عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال أبو الحسن: حدثناه الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر.
نعم. هذا الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. لكن هذه الرواية من طريق أبي هريرة بهذه الزيادات وبهذا اللفظ لم تأتي بسند صحيح. أصل الحديث صحيح، أصل الحديث صحيح ثابت في البخاري ومسلم باللفظ الذي ذكرته لكم، باللفظ الذي ذكرته لكم. طيب، هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في باب الإيمان لبيان أن الإيمان أمر واجب، وأن أول ما يطلب من الإنسان ليكون مؤمنا هو إيش؟ هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ليس كما يقول الأشاعرة وأهل الكلام وغيرهم إن أول واجب على من يؤمن هو إيش؟ النظر. هذا خطأ. الرسول يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى، فيصير أول واجب على المكلف إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث، وهي إبطال كلام الأشاعرة والمتكلمين في أنهم يقولون أول واجب على المكلف هو النظر العقلي. النظر العقلي يعني إثبات وجود الله وإثبات أن الشريعة حق، هذا كلام هؤلاء. ولكن كلام الرسول يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، فأفاد أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث أن الإيمان لا يتحقق في الإنسان إلا بقول وفعل واعتقاد. وأول القول الواجب عليه ما هو الذي يتحقق به الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن كان يريد أن يسلم يؤمن، فعليه أن يعلن الإيمان والإسلام بإعلان هذه الشهادة. فهذا أول واجب يتحقق به الإيمان، وهو القول، وهو القول ليصدق ما في القلب، ليصدق ما في القلب، فيصدقه بقوله، ثم يصدقه بعد ذلك بالالتزام وبالاهتداء بما جاء به صلى الله عليه وسلم من العمل الصالح الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم. ثالث قضية نذكرها في هذا الباب، إنه معنى هذا الحديث أننا مأمورون بأن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا ظاهر اللفظ ولا ما هو ظاهر اللفظ؟ ظاهر اللفظ. طب هل هذا الظاهر مراد؟ هل أنا مأمور أروح أقاتل أي واحد كافر أقول له أنت تسلم؟ ها؟ طيب إيش الصحيح؟ هذا دعوة، أنا أدعو للإسلام ما قبل أقاتله. أيوة يعارض الدعوة يرفضها. نقول ظاهر هذا الحديث أننا مأمورون بقتال الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهذا المعنى من المتشابه غير محكم. المعنى المحكم أننا مأمورون بقتال الكفار لتبليغ الدعوة إذا كانوا حربيين، ليس بيننا وبينهم عهد ولا ذمة، ليس بيننا وبينهم عهد ولا ذمة، وأن يكون قتالنا لهم من وراء الإمام، أن يكون قتالنا لهم في جهاد الدعوة والطلب من وراء إمام. فشوفوا كم معنى فات، كلها عرفناها بالرد هذا الحديث على الأحاديث والنصوص الأخرى. لذلك يعتبر هذا الحديث في ظاهره من المتشابه، لأن المعنى المراد من ظاهره غير مراد. لسنا مأمورين بأن نقاتل الكفار هكذا، لابد أولا أن ننظر هل هذا الكافر حربي ولا لا، وإذا كان حربيا هل بيننا وبينه عهد وميثاق أو لا، ثم بعدها ننظر هل ولي الأمر أمر بقتاله ونقاتل وراءه أو لا. فصارت عندنا مجموعة قضايا لابد من تحققها. مدام المعنى كذلك، إذن ظاهر هذا الحديث غير مراد، وإنما يعرف المراد من هذا الحديث برده إلى الأحاديث الأخرى والنصوص الأخرى، فدل ذلك أن هذا الحديث في ظاهره متشابه وليس بمحكم، هو من المتشابه وليس بمحكم. القضية الأخرى التي نأخذها من هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث أننا مأمورون بقتال الكافر الحربي الذي لا عهد بيننا وبينه ولا ذمة من وراء إمام من أئمة المسلمين إذا قاتلهم، خلاص بحسب النصوص الأخرى. طب ألا يتعارض هذا مع قوله تعالى لا إكراه في الدين؟ كيف نقاتلهم ونكرههم على الدين إذا ما قبلوا، والله يقول لا إكراه في الدين؟ ها من يجاوب؟ ها أيوة، نقول قوله تعالى لا إكراه في الدين ذكر أهل التفسير فيه عدة معاني. المعنى الأول قالوا هذا القول لا إكراه في الدين خاص بأهل الكتاب، فإنهم لا يكرهون على الدين، إنما يدعون إلى الإسلام، فإن أجابوا فبها، فإن أبوا دعوناهم إلى دفع الجزية، فإن أجابوا فبها، فإن أبوا قاتلناهم. فيصير لا إكراه في الدين يعني إذا دفعوا الجزية، هذا معنى. المعنى الثاني قالوا هذه الآية ليست بمعناها هذا العام، إنما هي آية مخصوصة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة، لما جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد الأنصار الأوس والخزرج كانوا يرون في اليهود أنهم أهل علم وأهل دين، خلاص، فكانوا يجعلون أولادهم بعضا من أولادهم الصغار يتربى عندهم، يتركونه عندهم يتربى عندهم ليعلموهم ويتعلموا منهم، الأولاد يتعلموا من أهل الكتاب. فلما جاء الرسول بالإسلام أراد آباء هؤلاء الأولاد وأهل هؤلاء الأولاد أن يستردوهم من عند اليهود، فكان بعض الأولاد يأبى، فالله قال لا تكرهوهم اتركوهم اتركوهم عندهم لا تكرهوهم حتى يأتوا عن قناعة ولا اتركوهم. وحكمهم كان كحكم اليهود، دخلوا في الصلح دخلوا في الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، دخلوا في العهد دخلوا في العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حاربوا الرسول حاربهم الرسول، انتهى، لا تكرهوهم الآن على. فسار القضية مخصوصة بأولاد الأنصار الذين كان الأنصار يرسلونهم إلى يهود ليتعلموا منهم، فلما جاء الرسول بالإسلام أرادوا أن يعيدوهم إلى المدينة ليكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان بعض الأولاد يأبى، فالله قال لا إكراه في الدين لا تكرههم أتركهم. المعنى الثالث، المعنى الثالث الذي ذكره العلماء في هذا الباب قالوا لا إكراه في الدين منسوخة بآية السيف، لا إكراه في الدين منسوخة بآية السيف، فلا تعارض ما جاء في هذا الحديث. وهذا القول ضعيف عند أهل العلم لأن الأصل عدم النسخ، لأن الأصل عدم النسخ. القول الرابع قالوا لا إكراه في الدين، أي أن الدين من عرفه وفقهه وفهمه وعرف ما فيه من المعاني وعلم ما جاء به الرسول فإنه يستقر في القلب وينفسه، ولا يكون هناك في القلب كراهة له، أي لا إكراه في الدين عند من استقر الدين، استقر الدين في قلبه، استقر الدين في قلبه. واضح؟ هذا المعنى الرابع الذي ذكره أهل التفسير. وبالتالي لا يكون في هذه الآية بهذا المعنى وبهذا المعنى وبهذا المعنى، الثلاثة المعاني، معارضة لهذا الحديث، ليس فيه معارضة لهذا الحديث. وبعض الناس يقول، بعض الناس يقول لا الإسلام لا إكراه فيه، لا يكره أحد على الإسلام، كلامه خطأ، لأن الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس. طيب لما كان جهاد الدعوة، لما كان جهاد الدعوة والطلب، أليس هو لدعوة الناس إلى الدين والإسلام؟ أليس هو لدعوة الناس إلى الدين والإسلام؟ فنقول إذن هذا القول قول لا يصح على إطلاقه، وهذا مما دل عليه حديث أمرت أن أقاتل الناس. القضية الرابعة والأخيرة، قوله الناس هي على العموم، هي على العموم بالنسبة لنا، بالنسبة للرسول في أول وقته هي يعني بها الناس الذين كانوا إبان دعوته، إبان دعوته، وهي تشمل في ذلك الوقت المشركين الذين كانوا في أرض العرب، وتشمل الروم وفارس وغيرهم ممن كان في تلك الفترة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام ابن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة.
نعم، سبق معنا.
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الليثي قال حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر.
نعم، بالنسبة لحديث معاذ وحديث أبي هريرة، جاءت رواية تثبت أن هذا اللفظ له أصل، فقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالمعنى له أصل. بالنسبة لهذا الحديث الذي ذكره المصنف عن ابن عباس رضي الله عنه، أقول هذا الحديث يعني في سنده شهر ابن حوشب، وشهر ابن حوشب عند أهل العلم ضعيف، شهر ابن حوشب عند أهل العلم ضعيف. والمعنى الذي تضمنه هذا الحديث معنى منكر، فإنه يقول: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر. وهذا معنى منكر، فإن أهل الإرجاء لم يقل أحد من أهل العلم بكفرهم إلا من كان من مرجئة الجهمية، فيقولون بكفره لتجهمه لا لإرجائه، فيقولون نعم هم متفقون أن الإرجاء بدعة، أن الإرجاء بدعة، لكن لا يقولون أن المرجئة كفار، لا يقولون ليس لهم في الإسلام نصيب. والقدر، القائلين بالقدر على حكمين: من قال بالقدر بمعنى نفي علم الله فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، لأنه خالف ما جاء في الكتاب وجاء في السنة من إثبات علم الله. أما من قال بالقدر بمعنى أن العبد يخلق فعل نفسه، أو بمعنى أن العبد يعني له مشيئة مستقلة، فهذا من البدع الغليظة، لكن لا يقال أنه كافر عند أهل السنة. فالقدر على نوعين، فكيف يقال عن الاثنين كلهم ليس لهم في الإسلام نصيب؟ فهذا معنى منكر. نعم.
رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عثمان البخاري سعيد بن سعيد.
أيوة، شوف إحنا هنا عندنا قال أبو الحسن، ما في عندك أنت؟ ها،
ما عندي.
أقرأ اللي عندنا إيش تقول؟
قال: حدثنا أبو عثمان البخاري.
هذا عندنا إنه من كلام أبو الحسن، هذا عندنا هنا في النسخة اللي بين يدنا أنها من زيادات أبي الحسن وليست من كلام ابن ماجه. هنا عندك ما أشر ولا في الهامش، ها؟ هنا مكتوب أنها من زيادات أبي الحسن، هذه طبعة إيش؟ أيوة، شوف هنا أثبت أنها من زيادات أبي الحسن. نعم، حط عليها نجمة في النسخة حقتك.
قال: حدثنا أبو عثمان البخاري سعيد بن سعد قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا إسماعيل يعني بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس وعن أبي هريرة قال: الإيمان يزيد وينقص.
هذا السند فيه عبد الوهاب بن مجاهد متروك، وقد كذبه الثوري، وإن كان المعنى صحيح، ولذلك بعض أهل السنة يقول هذا وضعه جهال أهل السنة يتقون به. نعم.
قال: حدثنا أبو عثمان
البخاري. برضو عندنا هذا أنه من زيادات أبي الحسن، ذكروا أن الإمام المزي في ترجمة أبي عثمان البخاري قال أنه وهم من عده من شيوخ ابن ماجة، هو من شيوخ أبي الحسن ابن القطان، من شيوخ أبي الحسن القطان تلميذ ابن ماجة، ليس من شيوخ ابن ماجة. وبالتالي ما دام هذا من شيوخ أبي الحسن والكتاب فيه زيادات أبي الحسن فهذه من زيادات أبي الحسن، لم يذكر في أول النص قال أبو الحسن، فوهم وظن أنه من كلام ابن ماجة فعدوا أبو عثمان البخاري في شيوخ ابن ماجة، وهو ليس من شيوخ ابن ماجة. نعم. المزي رحمه الله في ترجمة أبي عثمان البخاري كما نبه المحقق هنا. نعم.
قال: حدثنا أبو عثمان البخاري قال: حدثنا الهيثم قال: حدثنا إسماعيل عن حريز بن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزداد وينقص.
نخش في القدر ولا نوقف في الوقت؟ خلاص، أسئلة. هات أسئلة.
أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: كيف نوفق بين قاعدة الراوي أدرى بمرويه والعبرة بما روى لا بما رأى، وبين قاعدة يضعف حديث الراوي إذا جاء عنه ما يخالفه؟
لا معارضة، واضح أنه هذه قاعدة في جنب وهذه قاعدة في جنب. قولهم الراوي أدرى بمرويه، أي فيما يأتي منه من كلام في تفسير الرواية وبيان المعنى المراد منها أو فيما يزيده أو ينقصه في الرواية، فهو أدرى بمرويه وكلامه فيها يقدم على كلام غيره. أما قاعدة إذا جاء عن الراوي ما يخالف مرويه فهذا يدل على ضعف المروي، فنقول هذا عند العلماء قاعدة أخرى تعتبر من القرائن وليست قاعدة أصلية، وسأنبه على هذا بعد قليل أوضح معنى هذا. قالوا إذا جاء عن الراوي ما يخالف الحديث الذي يرويه دل ذلك على ضعفه، واختلفوا في ذلك، فذهب جماعة من أهل الرأي على أن في تطبيق هذه القاعدة على أن هذا فيما جاء عن الصحابة، أما أهل الحديث فكانوا يطبقوا هذه القاعدة وهي من القرائن وليست قاعدة عامة، يطبقونها في كل راوي من رواة السند إذا جاء عنهم ما يخالف مرويهم، ولا يجعلونها قاعدة مستقلة. الآن أنا أوضح، لا يجعل أهل الحديث هذه القاعدة قاعدة مستقلة، إنما يجعلونها في ضمن قرائن أخرى تقترن معها لإثبات ضعف الحديث. فإذا أفتى أحد رواة الحديث فتوى على خلاف هذا الحديث مع قرائن أخرى جعلوا هذا مما يدل على ضعف الحديث، جعلوا هذا مما يدل على ضعف الحديث. أما إذا أفتى فتوى على خلاف الحديث ولم تأتي قرائن أخرى تدل لا يجعلون هذا دليلا على ضعف الحديث، لأنهم يقولون قد يكون نسي، قد يكون قام في ذهنه ما يجعله يظن أن هذا الحديث ليس محل في جواب هذه المسألة، قد يكون يرى أن هذا الحديث منسوخ، قد يكون لم يثبت عنده هذا الحديث بسند يقتضي الحجية به، فلا يجعلون هذا، ولذلك يقولون العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، خلاص. وهذه القاعدة أنا أفردتها بالبحث بكتاب مستقل بعنوان تعليل حديث الراوي إذا جاء عنه ما يخالفه، وهو موجود ضمن دراسات حديثية الجزء الثاني، تجد في هذا البحث، وذكرت نماذج من الأحاديث التي أعلها أهل الحديث بهذه القاعدة، وبينت أن تعليلهم للحديث بهذه القاعدة أو بهذا الأمر إنما كان من جملة قرائن لا على الاستقلال، وإلا إذا لم يكن إلا هذه القرينة فقط لم يلتفتوا إليها وقالوا العبرة بما روى لا بما رأى. واضح؟ طيب
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يعتضد الحديث المرسل بالحديث المرسل؟
هذا الظاهر أن الحديث المرسل يعتضد بالحديث المرسل إذا اختلف مرسله، إذا تختلف مرسله فإنه يتقوى. فإذا جاءنا مرسل مثلا عن الحسن البصري ومرسل مثلا عن عطاء، فهذا يقوي هذا ويرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره. وهذا مما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، وأشار إليه ابن رجب في شرح العلل حينما تكلم عن المرسل وفصل في مذاهب العلماء في قبول المرسل أو رده، وذكر مذهب الإمام الشافعي الذي أصبح اليوم هو المعتمد، بل أقول لكم كل كلامكم اليوم في المصطلح في تعريف الحديث الصحيح هو كلام الشافعي في الرسالة، أنتم ماشيين على كلام الشافعي في الرسالة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل ينتشر في مواقع التواصل التذكير بالسنن والأعمال الصالحة في المناسبات مثل صيام يومي الاثنين والخميس وغيرها، فما حكم هذا؟
إذا فعل هذا أحيانا لا على سبيل الدوام، فلا حرج في ذلك، فإنه من باب ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما إذا أخذ هذا على سبيل الدوام والتعبد به فأنا أرى أنه من البدع الإضافية، أنا سمعت كلام بعض أهل العلم جزاه الله خير يقول لا بأس به ولا حرج فيه، هذا من التذكير بالطاعات، كلامه في الأصل سليم، لكن عند تطبيق قاعدة البدع الإضافية تجد أن هذا الأمر خلاف السنة، والأمر خلاف السنة إذا دوم عليه سار بدعة، لأنه ما عندنا في الأحاديث قضية التذكير الأسبوعي مثلا بصيام الاثنين والخميس، ولا عندنا في الأحاديث التذكير الشهري بصيام الأيام البيض، ولا عندنا في الأحاديث التذكير مثلا بما يفعل يوم الجمعة أسبوعيا، ولا إنه ما نقل لنا هذا. فإذا فعل أحيانا جاز هو من باب التذكير، لكن المداومة عليه والتعبد به يظهر لي أنه ينتقل بهذا الوصف إلى البدعة الإضافية، لأن البدعة الإضافية ما هي؟ هي أمر يجوز بأصله مع كونه خلاف السنة، لكنه يجوز بأصله لأنه ما عندنا فيه دليل يثبته، فيجوز بأصله، فإن اقترن بالمداومة عليه أو باعتقاد لزومه أو بنحو ذلك بتخصيصه بمكان أو بزمان أو انتقل إلى كونه بدعة إضافية. واضح؟ وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.